السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع الواقع نعيش في هذه الحلقات بين الشرع والواقع، مع ومعكم في لقاء خاص فضيلة الأستاذ الدكتور متولي البراجيل. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا
بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. الواقع الذي تعيشه الأمة الآن كما لا يخفى عليكم ولا على الكثيرين، وهذه النازلة والفتوى، والكل يتصدر الآن للفتوى وللحديث عن هذا الأمر حتى في الطب وحتى في المسائل الشرعية، بين الشرع والواقع. هذا اللقاء مع فضيلتكم دكتور متولي، الواقع وفقه النوازل نريد أن نتكلم عنه الآن، تفضل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنه في هذه النازلة كثر الكلام من كل أحد، سواء في الشرع أو في الطب أو في غير ذلك، من متخصص فاهم ومن غير متخصص فاهم، والمتابع لمواقع التواصل يجد كلاما متناقضا بين من يبالغ وبين من يقول إن الأمر ليس فيه شيء وأن الأمور على ما يرام. فكيف نستطيع أن نضبط هذا الواقع؟ الواقع لا يضبط إلا بالشرع، والشرع كما سبق أن بينا حاكم على الواقع، فلابد أن نرجع إلى المعالم وإلى القواعد وإلى الأصول حتى نرى لمن نسمع ومن نصدق. فخاصة كان قبل التواصل الاجتماعي كان من يتكلم يعني قد لا يصل صوته إلا يعني بصعوبة، أما الآن فالإنسان في غزو
نحن غزو فكري وثقافي ومجتمعي واقتصادي كل حاجة.
غزو يأتيك هذا الغزو وأنت في فراشك، يعني مجرد ما تفتح الهاتف فتجد غزوا، رسائل ومقاطع وكذا وكذا وكذا،
وفي تباين في الكلام.
الإنسان يتحير الحقيقة لمن يسمع ومن يشاهد. مسألة تحتاج إلى ضبط شرعي. ففي كل أمورنا الحياتية والواقعية لابد أن نرجع إلى الدين، ولابد أن نرجع إلى الشرع، ونرى، ولأن كلامنا عن الشرع، نرى من يحق له أن يتكلم.
يعني بداية دكتور متولي بارك الله فيكم، هل الواقع قبل أن نعرف من يحق له أن يتكلم له تأثير على الفتوى في فقه النوازل خاصة؟ نعم
الواقع له تأثير على الفتوى، ومما اشتهر بين أهل العلم ما يسمى بفقه الواقع، وهو هل الواقع والمكان والزمان والأشخاص لهم تأثير على الفتوى أم ليس لهم تأثير على الفتوى، بل إن صلاح الناس وفساد الناس له تأثير في الفتوى، كما يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، يعني كلما فسد الناس كلما تجد المسائل تتشعب وتتفرع على عكس العصر الذي يكون فيه الناس على الصلاح.
يعني كلما تدخل الإنسان وأحدث ما أحدثه الإنسان في هذا الكون تظهر له أمراض وأوبئة ومواقف وقضايا مستجدات وفتاوى عصرية وحتى وفقه النوازل وقضايا لم تكن في أسلافنا، ليس شرطا أن تكون نازلة.
هذا صحيح. فاختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص له تأثير على الفتوى. ولو أردنا أن ندلل مثلا بمثال أو مثالين على ذلك، لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع الأيدي في الغزو في أثناء الجهاد،
لو حد سرق أو فعل
ما يستحق أن تقطع به
يده أو يرجع هذا الحد.
لماذا؟ رغم أنه حد من حدود الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى الوقت الذي فيه هذه المسألة. واحد يخرج للجهاد ويسرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع اليد. لماذا؟ لأنه ربما يغضب لنفسه يعني يلجأ إلى العدو، فيترك المسلمين ويذهب إلى العدو، يلتحق بهم غضبا وحمية لنفسه،
وربما هذا يؤثر على نفسية بقية الجنود.
من الممكن، من الممكن يؤثر، لكن لو أنه سرق وثبتت يعني ثبتت عليه السرقة، فالمفترض أن هذا لا يؤثر على نفسية الجنود، لكنه ممكن أن يغضب لنفسه ويلتحق بالعدو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع الأيدي في الغزو. لو نظرنا إلى عمر بن الخطاب وله فقه في هذه المسألة كبير، ومثلا نجد أنه في عام الرمادة قد نهى أو أرجأ قطع الأيدي، يعني لم يقطع الأيدي في عام الرمادة، وقال إنها مجاعة، وأنه أوسر عنه أنه قال لا قطع في عزق أو في عام سنة، في قطع نخل يعني، أو في عام مجاعة. لما سئل الإمام أحمد أتأخذ بهذا؟ قال إي وربي أخذ بهذا. فعمر رضي الله عنه راعى الأحوال والظروف وأرجأ حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، لأنه راعى أن الناس في مجاعة، وأنه ربما هنا يختلط هذا بذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات. لو نظرنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وله أيضا فقه واسع في هذه المسألة، مراعاة الأحوال والظروف في الفتوى. فكما يذكر ابن القيم في الإعلام أنه كان يمر مع بعض يعني أصحابه، بعض تلاميذه، فمروا على قوم من التتار يشربون الخمر، فأرادوا أن ينكروا عليهم، وكان هؤلاء دخلوا الإسلام، أراد أن ينكروا عليهم، فقالوا أن شرب الخمر من الكبائر وهي أم الخبائث، فننكر عليهم، فقال لا تنكروا عليهم، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر لأنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهؤلاء شربهم من الخمر يصدهم عن القتل وعن السبي وعن اغتصاب النساء. فقاس هنا المسألة بالنسبة للواقع، انه رأى ان هؤلاء يشربون خمرا،
يعني
لكن
مراعاة فقه الواقع.
نعم،
يعني ما يحدث في النازلة من فتوى تصدر من العلماء، وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل على هذا السؤال الذي أرجأناه منذ قليل مع حضرتك ومع المشاهدين والمشاهدات، يؤثر على فتوى من يستفتى. يعني ممكن قبل النازلة تكون الفتوى مغايرة تماما لوقت النوازل. يعني فقه الواقع.
هذا صحيح، هذا الصواب. فالبيئة تؤثر والواقع يؤثر، وربما أعراف الناس تؤثر أيضا. يعني مثلا لما تقرأ في الفقه الحنفي تجد أنهم كانوا يضمنون الصانع الذي يصبغ الملابس، إذا أنت أعطيته يعني ملابس لك وقلت له اصبغها باللون الأحمر أو باللون الأصفر أو بأي لون، فهو صبغها باللون الأسود، تحولت في يده إلى اللون الأسود، فقالوا يضمن هنا أنه أفسد الملابس، تحولها إلى اللون الأسود. هذه الفتوى تغيرت بعد ذلك لما صار اللون الأسود وشعار الدولة العباسية، يبقى صار وشعار الوجهاء، فتغيرت الفتوى، هل يضمن الصابغ هنا الملابس عندما تتحول إلى اللون الأسود؟ فقالوا هنا لا يضمن، لأن اللون الأسود تحول إلى لون الوجهاء. فهنا الفتوى تغيرت من حال إلى حال بحسب أعراف الناس. في المغرب، في بلاد المغرب العربي، كان القضاء يأخذون في القضايا بشاهد، لو وجدوا شاهدا واحدا يأخذون به وباليمين، بشهادته وباليمين. فلما رأوا فساد الناس في هذا الزمان فإنهم قالوا لا نأخذ بشهادة واحد وبيمين لأن الناس قد فسدوا، فلابد من شاهدي عدل كما هو الأصل. وهو في عدم وجود الشاهد الثاني ذهب فريق من أهل العلم لأنه تأخذ بشاهد واحد وباليمين، فقالوا لا لن نأخذ إلا بشاهدي عدل. لماذا؟ غيرتم الفتوى.
صحيح.
قالوا لفساد
الناس.
لفساد الناس. لفساد الناس حتى
ده من ده أحوط.
أيوة نعم. لأن الناس فسدوا.
في تغيير زمن.
أيوة. الناس فسدوا حتى أن فريقا من أهل العلم قال إذا فسد الناس فإنه يستحب الإكثار من الشهود ولا يكتفى على شاهدي عدل. ده بعض يعني إيه بعض أهل العلم فراعى فساد الناس كما قال بدأنا بكلامنا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما فسد الناس وفجر الناس حدثت لهم أقضية لم تكن في أسلافهم من في الزمن الأول.
نعم أستاذنا الدكتور، أحيانا العاطفة تغلب على الكثيرين منا يعني.
نعم.
ممكن بعض الناس ممن يعني يتأثرون بالأمور تأخذهم العاطفة بعيدا عن الشرع.
نعم.
وموضوعنا بين الشرع والواقع.
نعم.
فمثلا يتأثرون ببعض الأمور وبعض الإجراءات الوقائية فينظرون أن هذا الأمر يعني يفكرون بطريقة ما تغير الفقه تماما ولا ينظرون إلى هل حدث هذا الأمر أو هذه الفتوى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الخلفاء الراشدين أو في أسلافنا من الصالحين عبر أمتنا الإسلامية، وتأخذهم العاطفة وربما يحكمون على الأشياء بنوع من يعني الغيرة الزائدة.
نعم.
التي لا يحكمها الشرع.
نعم.
حقيقة أو لا تحكمها الفتوى أثناء النازلة.
نعم.
نعم دكتور.
هذا صحيح. العاطفة يعني تكون غير منضبطة في الكثير من الأمور، وقد تكون عاطفة الإنسان على غير الضوابط العلمية، وكل أحد يستطيع أن يتكلم بالعاطفة. عاطفة ليس لها ضابط. وأنت لا تجلس بين يدي العلماء أو وتجلس تحت العلماء من أجل أن تتعلم العاطفة، إنما العاطفة كل أحد يستطيع أن يكون عاطفيا ويتكلم في الأمور بعاطفة. فالعاطفة لا ضابط لها، إنما كما قلنا لأن كلامنا عن الشرع والواقع العاطفة لابد أن تضبط بالشرع، لابد أن تضبط بالشرع. فانظر إلى، أنا أحب دائما أدلل بأمثلة
طبعا.
انظر إلى أم عائشة رضي الله عنها لما دخل اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم،
السلام عليك أي الموت والهلاك، فردت عليهم بعاطف بالعاطف فقالت عليكم الموت السلام والموت والهلاك وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام سمع ما قالوا فضبطها، ضبط العاطفة، فقالت لما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
قال سمعت وأنا قلت عليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، والمسلم ليس بالأعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. فهنا أم المؤمنين عائشة تصرفت بحمية بعاطفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه لا نجعل العاطفة تجعلنا مثلا هذا يسب أنا أسب كما في الحالة التي رأيناه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه كف من عاطفة أم المؤمنين عائشة. نرى في أيامنا أن الكلام عن هذه الأيام العاطفة وكما قلت العاطفة لا يتعلمه أحد. يعني أنت حتى تتعلم كيف تتكلم في الفقه أو في أصول الفقه أو الحديث ربما يعني يأخذ منك هذا عشرات السنوات حتى تجلس وتتكلم،
فضلا عن الموهبة والملكة.
أيوة
يعني يعني قد يحصل الإنسان علما لكن ليس عنده فقه الاستنباط.
نعم.
أو ملكة الفتوى.
هذا
ربما يكون عنده علم. نعم. وينقله إلى من هو
أعلم
منه أو عنده. نعم. ملكة الفقه.
نعم. نعم. هذا الصواب. فالزكاء هذا الله سبحانه وتعالى وزعه على الناس كما توزع الأرزاق. فكما ذكرت حضرتك ممكن واحد يكون عنده حصل علما لكنه ليس زكيا. فالعلماء الذين يتصدرون للفتاوى ولهذه القضايا وخاصة النوازل لابد أن يجمعوا ما بين الزكاء وما بين تحصيل العلم والمثابرة على تحصيل العلم.
نعم. وهذا الذي سيجعلنا يعني نتكلم عن السؤال الذي أرجأناه منذ قليل، من الذي يتكلم في النوازل؟ ودرجات يعني طالب العلم، هل كل طالب علم يتصدر للفتوى وخاصة أو بخاصة في النوازل دكتور متولي؟
لو قسمنا الناس بالنسبة للعلم فسنرى أقساما كثيرة، وهذا في غاية الأهمية بالنسبة للمشاهدين ليعرف لمن يستمع وعمن يأخذ. فهناك أقسام، القسم الأول وهو غالب الناس أنهم لا علم عندهم ويكتفون على العاطفة، هؤلاء يسألون أهل الذكر، وقال العلماء لا يشترط لهم أن يعلموا الدليل، وإنما هو يسأل اجتهاده في أن يسأل العالم الذي يثق به فيه، هذا هو اجتهاده، وغالب الناس على ذلك، والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم
لا تعلمون. فهذا غالب الناس على ذلك، عليك أن تسأل، واجتهادك هنا من تسأل، فليس كما يقول بعض الناس الذي يريد أن يتفلت من الأحكام الشرعية ضعها في رقبة عالم واطلع سالم، لا، إنما اجتهادك كعامي، يعني لست أقصد بالعوام أنه ليس من أهل العلم، يعني
أن العلم الشرعي،
العلم الشرعي
ممكن يبقى أستاذ جامعي في تخصصه، لكن يسأل أهل العلم،
لكنه عامي في العلوم الشرعية،
والعكس لو العالم الشرعي أراد شيئا من علوم الدنيا إن صح التعبير في الكيمياء والطبيعة، وإن كان لا يوجد علم اسمه علم دنيوي، كله من علوم الشريعة، حتى الكيمياء والطب، ونحن الآن نرى قيمة الطب، هم الذين يتصدرون المشهد مع الفقهاء والعلماء.
هذا صحيح، هذا صحيح. فهذا هو القسم الأول من الناس، يبقى اجتهاده في من يسأل، لا يذهب لأي أحد. أن بعض الفتاوى حضرتك طبعا تعلم ذلك، يقول أنا طلقت زوجتي وذهبت وقيل لي ادفع كذا، من سألت؟ يقول سألت مؤذن المسجد،
واحد ماشي في الشارع،
أيوه، يعني هو ذهب إلى واحد في المسجد، وهذا لا نقلل من الأذان، لكن هل سأل عالم المسجد؟ لم يسأل، إنما قابل أي أحد رخص له في الأمر وقال أنا سألت. فهذا الأول قسم من الناس. هناك قسم ثاني يسميه العلماء الناظر، طالب علم ناظر، يعني عنده قدرة أن ينظر إلى أقوال العلماء وينقل عنهم
في المسألة،
في
هو حامل علم،
يعني ناظر، يعني ينظر وعنده قدرة، ينظر هنا من قال طيب هنا ينقل الفتوى،
عنده القدرة على أن يحفظ المعلومة أو المسألة وينقلها بأمانة. ضابط،
أيوة، ولا يغير لا يغير في شيء. هذا قسم آخر. عندنا قسم ثالث وهم الفقهاء، وهم ينقسمون إلى قسمين، فقيه في المذهب، بمعنى أنه يحيط بأقوال الفقهاء في مذهبه، يعني فقيه شافعي، هو وقف على أقوال الشافعية فقط، فهذا ليس بمجتهد ولا يصل إلى رتبة اجتهاد، لأن رتبة اجتهاد سنصل إليها في النهاية، إنما هذا هو أحاط بقول الشافعية في هذه المسألة. فهذا حتى إذا أفتى أو تكلم يقول أنا لم أقف إلا على قول الشافعية في المسألة، فربما يكون قول الشافعية من الأقوال المرجوح،
يعني الراجح في
عند غيري، هذا مثال نضربه، يعني ربما، يعني مثلا الذي وقف على القنوط في صلاة الفجر المستمر وقال أنا شافعي المذهب، رغم أن هناك من كبار الشافعية من قال لا أخذ بالقنوط في صلاة الفجر المستمر لأن الحديث لم يصح، فهو لم يتعلم من الفقه إلا الفقه الشافعي، ورأى أن الإمام الشافعي يأخذ بالقنوط المستمر في صلاة الفجر معتمدا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما زال يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا، وهذا حديث ضعفه أهل العلم، فهو لم يتعلم إلا الفقه الشافعي، لم ينظر إلى أقوال العلماء الآخرين، فهذا عندما يتكلم يقول أنا لم أتعلم إلا الفقه الشافعي، هذا يبقى هذا نوع من الفقهاء. هناك نوع أرقى من الفقهاء، وهو الذي يقف على جميع المذاهب الفقهية ويعرف خلاف العلماء في المسائل ويستطيع أن يرجح حسب الدليل، ده ملكة، يعني ملكة مرتفعة في العلم. نأتي للأخير صنف الأخير وهو نادر وهو العالم المجتهد. من العالم المجتهد؟ العالم المجتهد هو الذي وقف على كل أقوال العلماء في المذاهب المختلفة وعلى تخرجاتهم وعلى فروعهم وعلى أقوالهم ويقف على مقاصد الشريعة العليا، إضافة إلى أنه يفهم الواقع الذي يعيش فيه، لأنه كما هو معلوم يعني في
يعني العبرة ليست أنه هو حتى يكون ملما بكل هذه العلوم ويكون في معزل أو بمعزل عن الواقع، يعني قد يوصف بعض العلماء بهذا أنه يحفظ الأدلة ويحفظ أقوال العلماء وكل المذاهب والناسخ والمنسوخ وعنده ما شاء الله العلم بوفرة مجتهد، لكنه لا يطلع لا يتابع الأحداث لا يعلم الكثير مما يحدث من نوازل في الأمة، فبالتالي تأتي فتوته أو فتواه في بعض الأحيان مصادمة للواقع، يعني ثم بعد ذلك لما يعلم ربما يتراجع.
نعم هذا صواب. ولو أمثلة كثيرة جدا، يعني شوف الـ 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 ابن القيم في الإعلام وغير ابن القيم قالوا العالم المجتهد لابد أن يجمع بين أمرين، لو قلنا بقى رتبة العالم المجتهد ده اللي يكون واقف على كل خلاف العلماء وكل المذاهب وعنده المقاصد العليا للشريعة، يعني يعرف ما هي ما المطلوب، ما هي الشريعة على ماذا تدور، فقال إن كان العالم جمع كل ذلك ولا يعلم الواقع الذي يحيا فيه فعنده خلل في الفتوى ولا يتصدر له، ده عند مجتهد قال إنه لا يعرف شيئا عن الواقع لا يعيش الواقع، حتى تنضبط الفتوى لابد أن يجمع بين الفقه فقه الشريعة وبين الواقع الذي يعيش فيه.
يعني الذي يتصدر للفتوى في النوازل لابد أن يكون مطلعا على الأبحاث العلمية والطبية، ويعلم في الكيمياء أو عنده بعض المعلومات وقرأ في الاقتصاد ويعلم طبيعة الناس ويعلم في علم النفس إن صح الكلام، ويكون متابعا لكل مجريات الأمور، ما يكونش مجرد كتاب محفوظ فقط وأدلة محفوظة، هذا ربما يكون يعني طيبا أو صالحا في الأمور التي فيها طلاق عتاق وضوء طهارة، ربما
المسائل العلمية
يتصدر ويكون يعني عالما بجدارة، لكن في أمور لابد أن يتصدر فيها من يكون مجتهدا وقد تحصل بالعلوم الأخرى أو متابعا يكون متابعا للأحداث. لو معنا اتصالات أستاذ عدنان من فضلك. أستاذ محمد من اليمن، السلام عليكم. طيب نعم لحد ما يأتي اتصال آخر
متولي. نعم أضيف إلى كلام حضرتك إنه قال العلماء أن الذي يتصدر للفتوى خاصة في النوازل أضفنا أنه لابد أن يجمع ما بين الشرع وما بين الفهم للواقع الذي يعيش فيه، على الأقل في المسألة التي سيفتي فيها يكون ملما بجوانبه. قالوا أن يعرف مداخل الناس ومخارجهم، قالوا أن يعرف جد الناس من هزلهم. نشوف وصلت لإيه؟
صحيح.
إنه قال لك ما هو إن لم يعرف الفرق بين أن هذا يتكلم كلاما جادا وهذا يتكلم كلام يقصد لا يقصد به الجد وإنما هو يهزل، فقالوا لابد لهذا لمن يتصدر أن يعرف كل أحوال الناس حتى يعرف طريقة كيف يسب الناس بعضهم بعضا. شوف بقى لدرجة إيه؟
وإلا الكلام بيتغير حتى المفردات.
أيوة.
في وقت ربما كانت يعني كلمة ممدوحة وفي وقت آخر تكون مذمومة ويأتي عليها وقت آخر وتكون الكلمة الناس يستسيغونها وتكون مقبولة عندهم. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك أستاذ أحمد؟
الحمد لله، اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك؟ بعد إذن حضرتك لو سمحت النهاردة أنا دعيت دعوة صلاة الفجر، تمام؟ قلت اللهم إن كان هذا الحق من عندك فثبتني عليه، فحسيت من الدعوة دي إن أنا كده ما عنديش يقين، يعني كده الإيمان عندي متزعزع، فحسيت إن الدعوة كده حرام، فرجعت استغفرت ربنا، فهل فعلا الدعوة دي كده حرام؟
حاضر، ربنا يتقبل منك الدعاء. حاضر
يا رب يا شيخ.
تمام، دعواتك يا أخ عبد الله. السلام عليكم. نعم، هعاود الاتصال. أخي الكريم، الأخ عبد الله أستاذنا الدكتور متولي يسأل، هو في صلاة الفجر يوم قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فثبتني عليه. ثم بعد ذلك عاد واستغفر الله عز وجل يعني ظنا أنه قد أخطأ في الدعاء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فيكون عنده عزم في المسألة ولا يقول يا رب كذا إن شئت يا رب يعني إيه أعطيني الخير إن شئت، وإنما يعزم المسألة وإن لا يقول إن شئت كذا، أو كما مثلا المشتهر اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطفة فيه. هذا دعاء يعني العلماء قالوا ولما تقول ذلك، أنت لا تستطيع أن يعني إيه أن تواجه القضاء الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا دعوت فاعزم المسألة ولا تقول إن شئت كذا، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم تب علي إن شئت، اللهم إن كان هذا كذا، يعني إيه لا، إنسان يعزم المسألة ويدعو الله سبحانه وتعالى، عنده يقين في الإجابة.
نعم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
ربنا، كان في سؤالين يا شيخ لحضرتك. السؤال الأول، أنا زوجي كبير في السن يعني 77 سنة وتعبان، عنده زهايمر وكده ومش يعني قليل الحركة وكده، فأنا اللي بزبط له اللحية على طول وشعره كده، فانا يعني اللحيه دي وانا مثلا بظبطها وبقصها لها طول معين لنا اعمل اقصر بيها ولا يعني مطلقه؟ عايز اعرف بس ال
والثاني
معلش. والثاني لو انا اعرف ان كل واحد له قرين من الشيطان يعني فالشيطان ده ممكن احنا نخلوه كويس ممكن نخلوه غير صالح يعني، فلو واحدة يعني قالت لابنها وبنتها مثلا الله يخرب بيت مثلا شيطانك او شيطان، هذا اللفظ ده ممكن ان الواحد يقول بيه ولا ده يعني مش ممكن؟
طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ام محمد، نجيب الاخت ام محمد، ربنا يشفي زوجها وجميع مرضانا،
اللهم
امين يا رب العالمين. هي التي يعني تضبط له اللحية وشعره لظروفه المرضية، هل اللحية لها حد في الطول معين دكتور متولي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في حد طول اللحية، فمنهم من قال لا يؤخذ منها شيء، ومنهم من قال إن حدها القبضة، والراجح هو أن حد اللحية هو القبضة، الراجح يعني أنا أرجح ذلك، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة في غير موسم الحج وعن غيرهما من الصحابة أنهم كانوا يقبضون على اللحية بقبضتهم ويأخذون مزاد عليها، وهذا هو يعني ما أرجحه في هذه المسألة.
نعم دكتور متولي، بارك الله فيكم. الأخت رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معنا؟ السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا مرحبا يا أستاذ محمد، معذرة، تفضل معاك يا استاذ محمد، تفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
انا دلوقتي لو سمحت لما اجي نازل رايح الشغل ما تبقاش حد موجود في الشقه، وبسيب اللي ذات القران الكريم مثلا شغاله ما حدش يسمعها، فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر في امان الله.
طيب ماشي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جملة يخرب بيت شيطانك، هي الأخت تسأل تقول أنا أحيانا أقول لبنتي كده. طب بعد هذا الاتصال يا دكتور. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أمة الله، تفضلي.
لو سمحت أنا كنت كلمت الشيخ متولي قبل كده يعني كنت بسأله على اليقين عشان
ارفعي الصوت من فضلك يا أمة الله.
كنت بسأل الشيخ على اليقين والثبات عشان البلاء اللي نزل علينا يعني. فأنا برضو لسه لحد الآن حاولت كتير والله، وبحاول أقرأ وأفكر وتفائل زي ما الشيخ قال لي، بس برضو بيجي لي افكار سلبيه، ولان انا بشوف وضع الناس في دول تانية انا ما بقتش يعني انا مش حاسه ان احنا خايفين من الموت يعني، ان شاء الله ربنا يحسن خاتمتنا، بس انا حاسه ان الناس هيبقى في ازمه كبيره والوضع هيطول، فبيجي لي زي
يعني الامر تحول معك الى وسوسه.
ويعني عايزه
بقى علاج الوسوسه. حاضر.
ما فكرش في الحاجات دي، استعيذ بالله من الشيطان وما فكرش في الحاجات دي. وعايزه اسال على حاجه بس صغيره تاني. الحديث اللي هو يعني اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وان امسيت فلا تنتظر الصباح، وفي برضو اعمل لاخرتك كانك تموت غدا واعمل لحياتك كانك تعيش ابدا. فعايزه اعرف افصل ما بين الاثنين، يعني ما املش في الحياه قوي يبقى عندي طول الامل، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي الياس والاستسلام. فيعني لو الشيخ يعني فهمني افكر ازاي، يعني يرشدني شويه.
ربنا يرزقنا وياك الثبات والطمانينه واليقين، فامان الله يا امه الله. نعم دكتور متولي، مساله ان الام تدعو يعني تقول لابنتها الله يخرب بيت شيطانك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في الشيطان أن نستعيذ بالله من الشيطان، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما يخرب بيت شيطانك ومش عارف إيه الكلام الذي يجري على ألسنة الناس، فهذا يعني لم يثبت.
نعم.
لم يثبت.
نعم يعني ما يخرب بيت شيطان أو سب الشيطان عموما هذا لا يجوز. طب يأثم من يقول هذا دكتور متولي؟
مسألة أنه يأثم، طبعا هو الكلام عن عوام الناس، فعوام الناس حكمهم يختلف عن أهل يعني طلبة العلم. فعوام الناس قد يتجاوز لهم، يعني نحن نوجههم فنقول يعني انضبط بما ورد، وانظر إلى ابنة عمران يعني أم زوجة عمران ماذا قالت. قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الشيطان الرجيم، ونحن أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أن أسب الشيطان وأن أقول كذا وأن أقول كذا فليس هذا من صفات المسلم.
نعم.
الله أعلم.
ربنا يحفظك. أستاذ سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل يا فندم.
أهلا أهلا محضران محضران. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي سعادتك؟
وقت التلفزيون كلمة
الحمد لله. ومرحبا بشيخنا الكريم.
تفضل الدكتور متولي.
والله سعادتك أنا بس عندي سؤال عن صلاة الفجر. صلاة الفجر حضرتك بصلي كل الصلاة في ميعادها، كل الصلوات بصليها في ميعادها إلا صلاة الفجر بصليها بعد طلوع الشمس. فيعني انا كنت بسال في حاجه اقدر تقدر تعيني ان انا اصليها في الميعاد بتاعي؟
انا بتنام الساعه كام يا استاذ
سيد؟ ساعتك انا موظف في الحكومه وبصحى الصبح الساعه 8، يعني بروح شغل الساعه 8 فبصحى الساعه مثلا 6:30، فما بقدرش اصلي صلاه الفجر، ما بقدرش اقوم الساعه في ميعادها الساعه 4 اصلي الفجر وارجع تاني.
طب شيخنا يجيبك.
حاضر. فهي دي المشكله عندي، فهل حاجه تقدر تعيني عليها؟ هل كده تمام؟ هل كده صحيح؟ فربنا يا ربنا يبارك لك وشكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد يذهب إلى عمله ويترك الشقة ما فيهاش حد وبيشغل إذاعة القرآن الكريم على القرآن. نعم يا دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نترك القرآن يعمل في المنزل وليس هناك أحد فيه؟ يجوز أن نترك القرآن في المنزل وإن لم يكن هناك أحد، وهذا يطرد الشياطين من البيت، فيجوز. جوز الأهل العلم أن القرآن سواء في المذياع أو في التلفزيون إن أنت تجعله يعمل حتى في أثناء نومك في أثناء، بس هنا التوجيه أن بعض الناس عندما يريد أن يغادر البيت يوم يجيب القرآن وهم يرجع بقى يروح مشغل غير القرآن،
هو مشغل القرآن للحفظ بس.
أيوة.
يعني حاجة كده تطرد الشياطين، لما هو يجي يرجع الشياطين.
أيوة.
يشغل بقى.
هذا أمر عجيب، هذا تناقض. إنما الكلام لمن
طبعا مش الأخ السائل،
لا لا لمن يحب القرآن. يحب القرآن ويحب أن يكون القرآن في البيت دائما وهو في حضوري وفي أثناء غيابي، هذا طيب. لكن هو في أثناء غيابي يروح فاتح القرآن الكريم وبعدين لما يرجع يروح مرجع الأغاني، يعني هذه يعني ايه؟ التجارة رديئة يعني.
نعم. نسأل الله العافية. طبعا الأخت أمة الله مسألة الوسوسة الأحداث، ولعلها سألت هذا السؤال أكثر. أيوة. من مرة، هي نفسها يعني تشعر بأن الأمر يعني تخطى المطلوب. الموازنة، كيف يعيش الإنسان بطمأنينة وما يكونش عنده طول أمل وفي نفس الوقت ما يكونش يائس ويشعر بهذا الضيق وهذا الخوف من المجهول ومن المستقبل؟ دكتور متولي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنصح الأخت وأنصح السادة المشاهدين والمشاهدات أن المسألة لا تحتاج إلى كثير نصوص، يعني أنت لا تحتاج إلى أن تستمع إلى مثلا 10 آيات 15 آية في مسألة اليقين ومسألة التوكل، ولا تحتاج إلى أن تستمع بالنسبة للواقع الذي نحن فيه الآن لهذه النازلة، ولا تحتاج إلى أن تستمع إلى عشرات الأحاديث. إنما المسألة هو أن تعرف بآية واحدة وبحديث واحد أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، واحفظ الآية واحفظ الحديث حتى لا تشوش عليك نفسك، احفظ أن اعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صعبة تحفظها مش صعبة، خلاص كلما يعني جاءك هذا قل هذا لنفسك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتعلم أن الآجال وأن الأرزاق مقدرة، وأن عمرك هذا كتب لك في اللوح المحفوظ، وكتب لك عندما نفخت فيك الروح وأنت في بطن أمك في الشهر الرابع، يعني وأنت في الشهر الرابع عند نفخ الروح كتب لك متى ستموت وكم سترزق. فعلام إذن تخاف مما تخشى مسألة كما أقول لا أحتاج إلى أن يجلس يعني شيخ على رأسي يذكرني دائما، إنما أنا أذكر نفسي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خلاص وأن إن كل شيء خلقناه بقدر مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، يكفيك حديث واحد اعقلها وتوكل. أنا دائما أنصح الناس بكده، يا جماعة إحنا مش محتاجين شيخ ورانا، أنا محتاج آية واحدة أو آيتين مع حديث أو حديثين أفهم فقه هذا وخلاص مسألة منتهية، هذا هو اليقين.
نعم، اليقين في الله سبحانه وتعالى. نعم. مع الطمأنينة،
مع الطمأنينة.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا. اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم.
أخ سيد يصلي الصلوات كلها في وقتها إلا صلاة الفجر، يصليها صباحا يعني عندما يستيقظ بعد الشروق، هل هناك شيء يعني يعينه على أن يحافظ على صلاة الفجر دكتور متولي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة لصلاة الفجر فإن إجماع أهل العلم انعقد على أن صلاة أن وقتها يخرج بطلوع الشمس ولا خلاف فيها، يعني هناك خلاف في بعض الأوقات كصلاة العشاء هل هي إلى منتصف الليل أم هي إلى أذان الفجر، على خلاف بين أهل العلم، لكن بالنسبة لصلاة الفجر ما اختلف أهل العلم في توقيتها، بمجرد طلوع الشمس صار وقت الفجر قضاء. فهذه نصيحة للسائل وللسادة المشاهدين، أنتم تصلون الفجر كل يوم قضاء، بمجرد طلوع الشمس صارت قضاء، وصلاة الفجر يعني فيها يعني منافع كثيرة دينية ومنافع دنيوية، أنت لو حافظت على صلاة الفجر واجعل نومك يعني صلاة الفجر استيقظ في وقت الفجر، ويقول ان عملي في الثامنة، نظم حياتك على هذا يبارك الله لك سبحانه وتعالى في وقتك وفي صحتك، ومسألة انك من نوم عامل كده من الذي يبارك لك في صحتك؟ الله سبحانه وتعالى. لو انت نظمت حياتك لمدة اسبوع لمدة شهر استيقظ صلاة الفجر في هذا التوقيت واستمر في هذا الوقت، أقرأ قرآنا أفعل يعني أقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأعود الساعة بعد ذلك أنام مبكرا ساعة، أخذ بالأسباب إن شاء الله،
يأخذ بالأسباب
ويستعن بالله.
نعم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون محافظة على الصلوات الخمس، اللهم أمين، وأن يرزقنا الصلاة في المساجد قريبا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرفع الغمة والبلاء والوباء عن هذه الأمة.
اللهم
دكتور متولي معنا فاصل مشاهدين كرام، ولكن بعد قبل الفاصل أذكر بدعم قناة الندى. قناة الندى قناة وقفية، وقف لله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وهي منبر دعوي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم القبول والإخلاص. أرقام الدعم موجودة على الشاشة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم المحافظة على الدعوة والدال على الخير كفاعله، فربما بدعوة بالقليل رب درهم سبق 100,000 درهم. نلتقي بكم بعد فاصل إن شاء الله تعالى مع الدكتور متولي البراجيلي في هذا اللقاء الخاص، وفقه النوازل بين الشرع والواقع، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وارحب مجددا بفضيله الدكتور متولي البراجيلي. اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا بك. الله يبارك فيك
وفيكم. بارك الله رب العالمين. كنا نتحدث قبل الفاصل عن فقه النوازل، وتكلمنا عن يعني ان المساله ياتي فيها الخلل في النوازل اذا تحدث العالم بالشرع فقط دون ان يربطه بالواقع، او تحدث بالواقع دون ان يربطه بالشرع. وموضوعنا في هذا اللقاء الخاص بين الشرع والواقع. دكتور متولي، الخلل الذي يحدث عندما يعني ننظر بعين واحدة في المسألة وفي النازلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت شبهت تشبيها بليغا، قلت عندما ننظر بعين واحدة. فحتى تصح الرؤية لابد أن ننظر بالعينين. فالذي يقف على الشرع ويصل إلى الرتبة العليا، احنا ذكرنا ليس كل أحد، وإنما يصل إلى الرتبة العليا أن يعرف خلافات أهل العلم في المسألة، وأن يعني يجمع كل ما ورد في الباب. فيأتي الخلل، وهذا سنتكلم عنه بإذن الله عند سباب خلاف العلماء إن شاء الله وقدر. فهذا الذي وصل في العلم إلى رتبة الاجتهاد، لكنه يعيش في جزيرة منعزلة في برج عاجي عن واقع الناس، فهذا لا يتصدى للفتوى في وقائع الناس، إنما هو يتكلم في العلم، يتكلم في الحديث، يتكلم في الأصول اللي هو في علمه، لكن في واقع الناس المتغير المتجدد هذا يحتاج إلى أن يقف على المتغيرات، ونحن في زمان المتغيرات السريعة. يعني ربما يسأل الواحد في مسألة تتغير الفتوى بعد ساعة، فهذا يحتاج إلى وقوف ويعني مراجعة مستمرة لما يحدث في الواقع، وإلا لا يتصدر لفتاوى الناس في الواقع المعاش ويكتفي على، وهذا لا يقلل من شأنه، إنما أنت تصدرت للفتاوى للكلام في وقائع الناس وفي حياة الناس وفي النوازل المستجدة، فيبد يكون عندك متابعة مستمرة، ماذا يحدث، ماذا قيل، أراء المتخصصين في المسألة، أراء كذا، أراء كذا، تجمع تراجع أهل العلم في المسألة، تراجع أقرانك في المسألة، تراجع لو لك شيوخ، تراجع في المسألة قبل أن تتصرف.
فكرة المجامع. المجامع العلمية أو الفقهية الكبرى، يعني لا يتصدى حتى العالم الذي يجمع بين الشرع وبين الواقع وإن كان مجتهدا. ووصل إلى درجة الاجتهاد كما ذكرت حضرتك قبل الفاصل. ربما لا يكون وحده الذي يتصدر للفتوى في النوازل.
أنا
كنت سمعت من حضرتك في لقاء كان معنا الدكتور محمد حسن عبد الغفار منذ أيام قليلة، إن المسألة ربما يتصدر لها المجامع ولا تكون الفتوى فردية.
هذا صواب. في المسائل في النوازل المعاصرة يجمع لها أهل العلم فيها، يعني ويكون الحق أقرب إلى الجماعة منه إلى الواحد. يعني أنت وصلت إلى رتبة الاجتهاد واجتمع مجمع فقهي جمع العشرات من أهل العلم المتخصصين، وجمع معهم المتخصصين في المسألة. أنا أتكلم في مسألة طبية، فالمجامع الفقهية لا تكتفي أن يأتي بعلماء الشرع، وإنما يأتي بعلماء الشرع ويأتي بعلماء الطب، لأن أننا نتكلم في مسألة طبية،
وخاصة ونحن في زمن التخصص.
في زمن التخصص،
زمن العالم المجتهد الذي يتحصل على الكثير من العلم، عندما ذكرنا أن يكون عالما في الكيمياء وفي الطب وفي الفيزياء وفي الطبيعة وفي الجغرافيا وفي التاريخ، فضلا أنه عالم في الشرع، ربما لا يتوفر هذا الآن.
ذهب هذا،
ذهب هذا العصر،
ذهب هذا. إذا كان في تخصصك أنت، يعني أنت لو أخذت في اللغة العربية تخصص دقيق، يقول هذا في النحو ولا في البلاغة ولا في
الأدب،
في الأدب،
في تاريخ الأدب،
في تخصصات،
ولا في علم اللغة،
فتخصصات صارت دقيقة. فالمجامع الفقهية ماذا تفعل؟ ويرفع عن كاهل العالم المجتهد أن يتكلم بمفرده في المسألة، ويجتمعون ويتناقشون ويتحاورون لمدة أيام، ثم يخرجون في بالفتوى بحكم أغلبي، يعني ممكن أن يعترض بعضهم، لكن هو يأخذ بالحكم الأغلبي في المسألة. وعندنا يعني مسائل كثيرة يعني فيها خلاف، تجد العالم الفردي يعني برأيه هو يجتهد مثلا في مسألة التلقيح الصناعي، في مسألة أطفال الأنابيب، في مسألة الحقوق المؤلف، في مسألة هل يجوز نسخ البرامج من على الكمبيوتر التي يعني هي من حق الآخرين، مسائل آلاف والمسائل المعاصرة. لا شك أن المجامع الفقهية تكون أقرب إلى تكييف المسألة، لأنهم كما قلت يجتمع علماء الشريعة مع علماء التخصص ويناقشون المسألة بجميع جوانبها لمدة عدة أيام ثم يخرجون بالتوصية.
نواصل بعد هذا الاتصال. دكتور متولي، أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
كنت بس عايز أسأل الشيخ عن يعني الإنسان لما مثلا يبقى عنده همة ما شاء الله في الدين عليها ثم يجيله الفطور فيتمادى به فترة، فماذا يعني يفعل؟
لا، السؤال مرة أخرى يا أم أحمد من فضلك.
عنه يعني الإنسان منا سبحان الله يعني الواحد عنده همة ما شاء الله عالية في الدين مثلا، فجأة جاله فطور في الهمة في الدين، فايه يعني يعمل ايه عشان الواحد يرجع تاني للمتعة العالية؟ والسؤال معلش كنت عايز اسال عن
يعني الهمة تبقى عالية وبعدين يحدث فطور
حب المولى سبحانه وتعالى، لا او تخصص بالطاعة والعبادة. ومعلش كنت عايز رقم الشيخ في سؤال خاص بقى معلش.
في امان الله. نعم دكتور متولي، نواصل مسألة ان الانسان كي تكون الفتوى في النازلة منضبطة لابد من الرجوع الى اهل التخصص.
نعم.
وفي النوازل نحتاج الى مجامع.
نعم.
فقهية وعلمية كبرى.
نعم.
يعني لان في نوازل لو كانت على عهد الصحابة لجمعوا لها اهل بدر،
جمع لها عمر. نعم.
نعم.
والله انت شوف اثرت، لأن الكلام عن الواقع في مسألة طاعون وعمر رضي الله عنه، قلت ذكرت أن الصحابة يجمعون لها من أهل الاجتهاد وأهل الخبرة وأهل الرأي في المسألة، يعني عمر رضي الله عنه وهو عمر. ولأننا نتكلم عن العاطفة نقول إن العاطفة لا تحتاج إلى سنوات من طلب العلم حتى تتخصص فيه، يعني لا مش هتقعد 20-30 سنة عشان تاخد مثلا شهادة في إنك أنت عندك عاطفة. العاطفة هذه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن كلامنا وأنا لا نعيب، أنا لا أعيب على الإنسان العاطفي، فالعاطفة وقود الحياة، إنما نحن نتكلم عن العلم. هناك فارق بين كلام عاطفي مندفع وبين كلام له إطار، ودائما تجد الأمور التي لها إطار تكون أصعب من الأمور التي إيه على في البراحة كذا. فعمر رضي الله عنه لما كان على مشارف الشام في طاعون عمواس أو عمواس الشهير، فقابله أمراء الأجناد وعلى رأسهم أبو عبيدة وأخبروه أن الطاعون انتشر في الشام، فجلس عمر، وعمر مجتهد رضي الله عنه حتى نتعلم كيف نتعامل مع النوازل. فعمر مجتهد، هل عمر قال برأيه؟ عمر كان عنده يعني لما الحديث نذكره الآخر تستشعر أنه كان عنده اجتهاد ألا يدخل، لكنه لم ينفرد رضي الله عنه،
عاد إلى الصحابة.
قال ابن عباس قال يعني اجمع لي ما مشخة المهاجرين أو اجمع لي من ها هنا من المهاجرين.
اتصال؟ نعم اتصال. استاذ صفاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل يا فندم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
انا اول حاجه ان انا عايشه يعني في بيت مع حماية وحماتي وبندفع يعني فلوس نص الاكل والشرب كده النص، بس هم عليهم النص احنا علينا النص، بس ايه لو حبيت مثلا اخذ حاجه علشان هي غسيله شويه حماتي يعني من وراها، هل هذا حرام مثلا ولا لا؟ والسؤال الثاني، لو واحده متزوجه وبعد تبيني بعد مده بعد ما اتزوج زوجها جابت حاجات في البيت فمو تاخذها بعد ما تتزوج بعد ما
السؤال الثاني مره اخرى.
بعد واحدة متجوزة وليها مدة وجابت لها حاجات مثلا في زواجها وبعد كده تتطلقت، تاخدها ولا من حق الزوجة ولا من حق الزوجة؟
يعني واحدة طلقت والحاجات هي اللي جايبها ولا زوجها اللي جابها؟
حاجات جابتها من هي بعد ما اتجوزت، هي جايبها بس بعد ما اتجوزت يعني من فلوسه هو، بس هي اللي جايبها هي اللي جايباها يعني من مصاريف البيت كده. هي من حقه ولا من حقها؟
بس هي من ماله هو.
من ماله هو.
طيب حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضل.
لو سمحت أنا متجوزة.
معاك تفضل.
أنا متجوزة وكنت راحة يعني أكشف على ابني وكده مشوار بعيد. والمهم ان انا رحت عند ناس صحابي يعني وكده فما قلتش لجوزي. انا بصراحه ما قلتلوش وخايفه اقول له. هل ده حرام؟
حاضر.
ماشي.
كنت هتكشفي لابنك صح؟
ايه؟
يعني حضرتك كنت ذهبت للطبيب للكشف عن ابنك؟
انا كنت راح اكشف له.
طيب.
ايوه انا
شيخنا يجيبك يا ام محمد في امان الله. في سؤال تاني؟
فرحت طبعا حاولت على الناس دي وقعدت معاه شويه يعني وكده اتكلمت
معاه. حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود الى فقه النوازل دكتور متولي، لان المساله فعلا بقت يعني العاطفه غالبه عند الكثيرين، وده بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتاتينا بعض الرسائل التي تدغدغ العواطف وتشعرنا احيانا باننا يعني نتخذ بعض المواقف الكذا وكذا، في حين انه لم يطلع او لم تطلع صاحبه الرساله او صاحب على الفقه، وان هذه نازله ولها فقهها ولها علماء يتصدرون لها، وليس فقط المساله هي العاطفه التي تتغلب على المساله. اسباب اختلاف العلماء في النوازل، يعني هذا يقول رأيا وهذا يقول رأيا، ما السبب في هذا الاختلاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أردت أن أكمل يعني ما كنت توقفنا عنده من عمر رضي الله عنه وهو مجتهد، وكيف لم ينفرد برأيه ولماذا اختلفوا، يعني نفس السؤال ننزله على هذا الحديث.
طب هل تسمح لي طبعا نواصل حديثنا عن سيدنا عمر ولماذا اختلفوا بعد هذا الاتصال؟ استاذة عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم.
هو الزخ المريض بالاعذار يعني زلك البول او انفلات الريح، لو بعد الوضوء نزل حاجة او خرج حاجة يصلي ولا يعيد تاني الوضوء؟
حاضر. ربنا يعفو عنه يا رب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني أخذ موقفا وشاور الصحابة في هذه النازلة في الطاعون، طاعون عمواس، وأيضا لماذا اختلف.
قال ابن عباس، والحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، قال ابن عباس ادعوا لي المهاجرين، فدعا المهاجرين فعرض عليهم المسألة، طاعون في الشام ونحن على أبواب الشام، هل ندخل أم لا ندخل؟ فاختلفوا، ففريق قال أنت خرجت لأمر ما فنرى أن تمضي لأمرك وكل شيء بقدر، جميل. وفريق آخر قالوا له أنت معك بقية الناس وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقدم بهم على هذا الوباء، فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني. ثم قال ابن عباس ادعوا لي الأنصار، فدعا له الأنصار فقالوا واختلفوا مثلما قال المهاجر. ثم قال ابن عباس ادعوا لي مشيخة الفتح، اللي هو شوف بقى يعني هو واخد كده بالدرجات،
نازلة وتحتاج إلى مجمع إن صح التعبير.
ده صحيح. مشيخة الفتح هم اللي متقدموا في السن من وجاء وهاجروا بعد فتح مكة، فعرض عليهم المسألة فلم يختلف عليه واحد، وقالوا نرى ألا تدخل الشام. فعمر رضي الله عنه فكان هو كان يميل إلى هذا، لكنه يعني لم يأخذ برأيه، فقال للناس إني مصبح على ظهر فصبح، يعني سأرحل. فأبو عبيدة بن الجراح يشهد كل هذه الوقائع، فقال لعمر، هنا بقى العاطفة طبعا مع علم أبي عبيدة، لكنه هنا تكلم في المسألة بعاطفة قوية، فقال أتفر من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لا مقامك يعني إيه لا تقول هذا الكلام، لأنه أمين هذه الأمة وعنده علم رضي الله عنه، لا شيء، لكن لا شك أن عمر أعلم من أبي عبيدة. لو غيرك قالها، أو أن لو غيرك قالها لعذرته، يعني أنا لا أستطيع أن أعذرك أنت لمكانة أبي عبيدة عند عمر رضي الله عنه. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ثم ضرب له المثل، قال: لو أنك معك إبل ونزلت بها على واد له عدوتان، عدوة يعني جانبان، نزلت بالإبل على وادي، والوادي هذا له جانبان، جانب خصب وجانب جد. طيب أنت باختيارك هتختار إيه الأول؟
الخصب.
الخصب. فقال له عمر رضي الله عنه: فإذا رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله، فإذا رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله. فقال يا أبا عبيدة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى هنا شوف هنا أبو عبيدة تكلم بعاطفة، أنه لماذا أنت جئت من أجل أن تدخل إلى الشام، فهنا العاطفة تقول كما اختلف عليه أيضا المهاجرون والأنصار، فريق تكلم في المسألة وقال رأي كذا، وفريق قال رأي كذا. لماذا اختلفوا؟ لأن الدليل لم يكن عند أحد منهم، الدليل كان مع من؟ مع عبد الرحمن بن عوف. وهذا يعني إيه يجعلنا نتكلم عن سبب من أسباب خلاف العلماء. عبد الرحمن بن عوف كان في بعض شأنه، فلما جاء وحكي له الحوار الذي دار بين عمر رضي الله عنه وبين الموجود من الصحابة من مهاجرين الأنصار ومشيخة الفتح، فقال: يا أمير المؤمنين، عندي حديث عن رسول الله
عليه
الصلاة والسلام. فقال: وما هو؟ قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لو أن هذا الحديث يا أستاذ أحمد موجود عند عمر رضي الله عنه،
خلاص ما كانش، كان الأمر محسوم في دليل،
أو عند أبي عبيدة
في دليل،
في دليل، في دليل، والدليل واضح لا يحتمل أن يكون يعني في ظنية أو خلاف، واضح جدا، كلمات واضحة محكمة. ربما يأتي الخلاف هنا، وهذا سمع قرأناه في النازلة التي نحن فيها: هل نسحب جميع الأوبئة على الطاعون أم يقتصر على الطاعون؟ هذا أنا قرأت فيه.
طب نجيب عن هذا السؤال بعد هذا الاتصال. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
جزاكم الله خيرا. كان عندي سؤالين بس.
تفضل.
ماشي. السؤال الأول، اللي أنا في الوضوء بغسل، بنسى أغسل أذناي، فهل هذا، هل هذا يجوز أم لا؟
في الوضوء ماذا تفعل؟
بنسى أغسل أذناي وداني.
نسي، بتنسى غسل القدمين؟
لا، الأذنين.
الأذنين؟
الأذنين.
الأذنين.
ماشي. والسؤال الثاني، دلوقتي هو أبويا مسؤول عني، أنا عندي 18 سنة، هيسأل عني دلوقتي في صلاتي وصيامي وكل حاجة ولا لا؟
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور متولي، حضرتك كنت ستواصل وأرجعنا الإجابة. نعم. إلى بعد هذا الاتصال، تفضل يا دكتور.
نعم. فلما جاء عبد الرحمن وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع الخلاف، فأنا أقول إنه الحديث واضح بالنسبة للطاعون، لكن قرأنا خلافا لأهل العلم، هل نتعدى من الطاعون إلى غير من الأوبئة، أم يقتصر الأمر على الطاعون فقط على اعتبار أن الطاعون هو الذي ورد في الحديث؟ فرأيت خلافات فقهية من العلماء، من قال إن الحديث ورد في الطاعون ويكتفى عليه، ومن العلماء من قال لا، إن الأمر لا يتعلق بالطاعون فقط، وإنما يتعدى إلى غيره من الأوبئة. فالمسألة تحتاج إلى تحرير أصولي، وتحتاج إلى تحرير فقهي. الصحابة، سأعود إلى هذه المسألة، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا أم لم يختلفوا؟
اختلفوا.
منهم من أخذ منهم من أخذ بظاهر النص، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا نصلي إلا إذا وصلنا إلى ديار بني قريظة. ولما قال لهم الصحابة، لكن الله سبحانه وتعالى بين إن الصلاة كانت عمنا كتابا موقوت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة في وقتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن يعني نسرع إلى بني قريظة. قالوا لا، إن النبي عليه السلام هو المشرع، فالذي شرع أن الصلاة تكون في وقتها هو الذي أمرنا ألا نصلي إلا في بني قريظة في هذه حالة خاصة، وده اجتهاد علمي، اجتهاد علمي. الآخرون قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة نظروا إلى العلة، إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نسرع وقد أسرعنا، فقد جمعنا بين نجمع بين الخيرين، بين أننا انصعنا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع وبين أن نصلي الصلاة في وقتها. ولما عرض الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ فريقا من الفريقين، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الفريق الذي صلى في الوقت هو أقرب إلى 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 الصواب. فمن قالوا هل نتعدى بالطاعون إلى غيره من الأوبئة أم لا نتعدى؟ نحن ننظر ونقول هل الحكم هنا الحكم الذي معنا معقول المعنى أم هو حكم تعبدي؟ الأحكام تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام تعبدية وإلى أحكام معقولة المعنى. يعني إيه؟ حكم تعبدي أنت لا تستطيع أن تقف فيه على العلة. على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي الظهر 4 ركعات، فهذا حكم تعبدي لا تستطيع أن تتعداه ولا أن تقيس عليه.
لما تقولش 3 أو 4 أو 5 أيوة. أو 6 ده لا ده تعبدي.
نعم.
وقالوا سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا. لكن هناك أحكام أحكام معقولة المعنى، يعني الحكمة والعلة تكون
على العلة.
تكون فيها ظاهرة، وبالتالي إذا وقفنا على العلة نستطيع أن نتعدى إلى مسألة أخرى. فقالوا الطاعون هذا مرض معدي، مرض إنه ينتقل من شخص إلى آخر. إذن العلة من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه لا تدخل عليهم ولا يخرجهم، قالوا إنه من أجل عدم نقل العدوى. هذا يعني جانب من جوانب فهم الحديث، وإلا له جوانب أخرى. فهنا هل هذا معقول المعنى أم تعبدي؟ معقول المعنى الحقيقة إنه معقول المعنى أن هناك وباء، وأننا نقيس الأوبئة المعدية على الطاعون ولا نكتفي على الطاعون فقط.
نعم. الوقت للأسف داهمنا ومعي بعض الأسئلة، فأريد إجابات سريعة.
ماشي.
دكتور متولي أنا آسف، ومعي أسئلة تتعلق بفقه النوازل، لكن نعم. هكذا قالوا لي الوقت أوشك على الانتهاء. أم أحمد تسأل عن علو الهمة، الإنسان يعلو همته أو تعلو همته ثم يحدث له أحيان بعض الفطور، حدثنا عن علو الهمة دكتور.
نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض. القلوب هكذا تتغير، والإنسان يعني إيه لا يثبت قلبه على شيء. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه. فالقلوب هكذا تتراوح ما بين الإقبال وبين الإدبار. المهم عندما تدبر لا تترك الفرائض ولا تترك ما افترض عليك، وإنما تقبل على ذلك وتعالج نفسك بالدعاء أولا وقراءة سير الصالحين.
نعم دكتور متولي. لو أخذت مالا، هي عايشة في بيت عائلة من دون علم حمتها، مش مال، لا أكل أو شرب. نعم.
لا يجوز أن تأخذ يعني شيئا إلا لو كانت حماتها بخيلة، بمعنى أنها لا تعطيها ما يكفيها من طعام وشراب، فهذا حقها في هذه الحالة لأن الطعام مشترك، فلها أن تأخذ إن كانت الحماة بخيلة وتقطر عليها.
نعم. لو طلقت امرأة ويعني قد اشترت من مال زوجها من مصروف البيت بعض الأشياء للبيت، هل تأخذ هذه الأشياء معها عند الطلاق؟
لو كان ما اشترته هو من مال الزوج فهو ملك للزوج، إلا لو كان الزوج قد وهبها هذا أو وهبها هذا المال وقال هذا المال لك واشترت هي هذا يكون لها. لكن لو أنها تدخر من مصروف البيت الذي هو يعطيها الزوج، يعطيها المصروف للنفقات على البيت، ويتدخل وتشتري، صار ملكا لزوجه.
نعم. أم أحمد متزوجة وأخذت ابنها، يبدو أن المشوار كان بعيدا، وذهبت إلى الطبيب للكشف على ابنها دون علم الزوج وهي لم تستطع أن تخبره حتى الآن من الخوف. نعم.
لا أدري يعني ابنها مريض، يعني هل الأب يعارض في ذهاب ابنها الطبيب؟ نحتاج إلى تفصيل أكثر. يعني نعم. هي المفترض أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا أن تستأذن زوجها، فهناك إذن خاص في بعض وهناك إذن عام، يعني إذن عام أنها تخرج في الضروريات، فنحتاج إلى أن نسمع هل الأب يمانع أن تذهب الأم بابنها المريض إلى الطبيب؟
ربنا يعفو عن الجميع. الأخت عائشة: لو إنسان مصاب بسلس البول وبعد الوضوء نزل منه شيء، هل يعيد الوضوء أم لا دكتور متولي؟
إذا كان مصابا بسلس البول وهو مستمر معه فله حكم خاص به أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان وسيصلي فإنه يتوضأ ويضع حفاظا منديل أو قماشا على المكان الذي ينزل فيه سلس البول ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما نزل من بول.
نعم. سؤال الأخ أحمد، لو نسي ما يعني أن يغسل أذنيه أثناء الوضوء هل في ذلك شيء نسيانا؟
نعم. الجمهور على أن مسح الأذنين من المستحبات وليس من الواجبات، ومن أهل العلم من قال هو من الواجبات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، لكن الراجح أنه مستحب. نحن لا نترك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لو ترك مسح الأذنين نسيانا فوضوء صحيح والله أعلم.
هل الأب يسأل عن الابن البالغ 18 سنة عن صيامه وصلاته؟
طالما هو في بيت أبيه وما زال الأب ينفق عليه، هو الولد 18 سنة ينفق على نفسه، ما زال يتعلم والوالد ينفق،
لكنه قد بلغ،
هو بلغ لكنه ما زال في رعاية أبيه، أبوه ينفق عليه وأبوه هو الذي يقوم على شأنه، فعليه أن يستمع إلى نصائح أبيه ويسأل عنه أبوه طالما ما زال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم والله. دكتور متولي، ربنا يتقبل من حضرتك دكتور متولي. في هذا اللقاء تحدثنا عن فقه النوازل بين الشرع والواقع.
نعم.
وأظن الكلام يحتاج إلى تفاصيل أكثر من ذلك، وجزاكم الله خيرا دكتور متولي، ومتعكم الله بالصحة والعافية. ولعلنا في لقاء قادم نفصل في هذا الشأن مع مشاهدينا الكرام. دائما نذكركم بالخيرات والدال على الخير كفاعله. دعم قناة الندى لتستمر. أنتم تعلمون الظروف التي تعيشها الأمة حاليا، وربما هذا يعني ربما يكون قد أضر يعني بالظروف الخاصة بالقناة، الناس عندها ظروف، وأسأل الله عز وجل أن يوسع على الجميع. أيضا القناة تدعو إلى الخيرات وظروفها كما تعلمون وكما فصل عنها مشايخنا الكرام في حلقات سابقة وفي كلام سابق، ولعلكم تستمعون إليهم في كل فقرة وفي كل لقاء يعني لو بالقليل. أسأل عز وجل التيسير، الأرقام موجودة على الشاشة، حتى يظل هذا المنبر مستمرا في دعوته إلى الله عز وجل مبلغا عن الدين وعن السنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.